وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس الموفي كمال التسعين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أحسب أننا قد انتهينا من تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظليما جهولا. عرفنا معنى الأمانة، وسواء قلنا هي التكليف أو هي مقومات وأسباب نهوض الإنسان بالتكليف، فالأمران متقاربان ولا إشكال. وعلمنا أن الإنسان لكي يحمل شرف التكليف بالمهام التي أنيقت به من قبل الله عز وجل، ينبغي أن نتحلى بصفات همية كبرى تحدثنا هي التي عبر عنها البارئ بالأمانة. قلنا إن هذه الصفات في الوقت ذاته من الخطورة بمكان، لأنها في الحقيقة ليست صفات الإنسان وإنما هي صفات الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن إطلاقا أن نتصور أن العلوم التي نتمتع بها هي فعلا منا أو من إبداعنا وملك يدنا، وكذلكم القدرة، وكذلكم كل الطاقات المعنوية التي يتمتع بها الإنسان. هذه من صفات الله سبحانه وتعالى في الواقع ونفس الأمر، وهي تتعارض مع صفات العبودية. ولذلك فمن الممكن بكل سهولة أن تسبب للإنسان طغيانا وبغيا وعنادا، وما تكبر المتكبرون، وما تألهوا، وما شرد من شموا شيئا من رائحة العلم عن صراط الله واستكبروا على دين الله إلا لهذا السبب. فاقتضى الأمر أن يكلف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس بمعرفة أنفسهم عبيدا لله عز وجل، وأن يعرفوا ربوبية الله سبحانه وتعالى ووحدانيته حتى يتكامل ويذل. ولا تستطيع هذه الصفات أن تخرجهم عن حدودهم أي أن تطويهم. وقلنا أيضا إن أساس التكليف الذي كلف الله به عباده هي إقامة المجتمع الإنساني على محور يتفق مع عدالة الله عز وجل وحكمته ورضوانه. هذا أساس التكليف. لكن في الواقع هذا الشيء لا يمكن للناس أن يؤديه على وجهه إلا يقيموه على أساس من معرفة أنهم عبيد لله، أي أنني لا أستطيع أن أساهم مع إخواني في الإنسانية في بناء المجتمع وبناء الحضارة على محور مسعد للفرد والمجتمع بشكل يتآفى فيه الناس ويتآلفون بدلا من أن نتصارع ويتنافس. لا يمكن إلا إذا عرفنا عبوديتنا لله، وعرفنا أننا من أسرة نرجوها الله سبحانه وتعالى. وكيف يتم هذا؟ بأن نمارس عبوديتنا لله عز وجل. فإذا استدرت بحقيقة العبودية لله نهضت بواجب بناء المجتمع بكل إخلاص لذنب البشر، بكل حب له، بكل تفاني في سبيله. وأنت الآخر إذا عرفت عبوديتك لله تساهم معي في هذا العمل من هذا المنطلق. والثالث والرابع، وإذا بالناس يتعاونون في بناء الحضارة وهم أحباب وهم إخوة وهم متآلفين، هذا الشيء الرحمن. لكن أخ يسألني طيب ألم يقل الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ يفهم من هذا الكلام أن الغاية الأخيرة الأساسية التي خلق الإنسان من أجلها هي ممارسة العبودية لله. معاذ الله، ما لا توجد في أفعال الله، أفعال الله عز وجل وأحكامه لا تعلم بغايات أبدا. وهذا شيء عرفناه في عقيدتنا الإسلامية والإيمانية. ربط الفعل بالغاية من مستلزماتنا نحن البشر. ولام التعليم هنا ليست لاما على وجهها المعروف اللغة العربية، ليست على حقيقتها، وإنما اللام هنا جاءت تعبيرا مجازيا عن معنى آخر وهو العاقبة، أي أنا خلقت البشر وكلفتهم بأن يمارسوا عبوديتهم لله وبأن يستبلغوا بهذه العبودية. لكن ما في أنني خلقتهم من أجل كذا، هذا شيء غير واضح. الدار ما أنزل المطر من أجل النبات، ولا أخرج النبات من أجل الغذاء، ولا قدم الغذاء للإنسان من أجل الشبع، ولا جعل الشبع سببا لاستمرارية الحياة. لو قلنا هذا لكان معنى ذلك أن الله عاجز بذاته كاملا بغيره، فيكمل قوته عن طريق السحاب المنثور وعن طريق المطر المنذر وعن طريق النبات المثمر. معاذ الله، لا غاية أبدا. الباري سبحانه وتعالى خلق عباده كما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا شيء. كلفهم بالخلافة عن الله سبحانه وتعالى، هذه أساس المهمة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة عن الله، أن يخلق الله عز وجل في إرساء الحكم الذي يريده الله أن يطبق فيما بينه، في وضع ميزان العدالة الذي أدعه الله عز وجل وطلب من الناس أن يتحاكم إليه. جعل الله هؤلاء الناس خلفاء عن الله في بناء المجتمع المعبر عن حكمة الله، عن عدالة الله، عن قدرة الله ووحدانية الله عز وجل. وهي ليست خلافة حاضر عن غائب كخلافتنا نحن عن بعضنا البعض، لا، فالله حاضر وليس غائبا. أي إذا ما معنى الخلافة التي عبر عنها البيان الإلهي في الحديث عن آدم؟ أي أن الله سبحانه وتعالى جعل من الأفلاك مظهرا لوجود الله ودقة تنظيمه الكون بالخلق والتكوين لا بالتكليف، وخلق الأرض وما عليها وما فيها وجعلها في مظهرها التكويني ناطقة بوجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. فالسماوات والأرض كل ذلك مظهر لوجود الله ووحدانيته، لكن عن طريق الابداع التكويني لا عن طريق التشريف التكليفي. اما الانسان فقد خلقه الله سبحانه وتعالى، وكان من الميسور ان يزجه بالغرائز زجا في طريق يمشي فيه فيكون هو الاخر مظهرا لوجود الله ووحدانيته، كحيوانات البحار، كالطيور السابحة في جو السماء. ألا ترى أن العلماء لا يزالون يرون في هذه العوالم أكبر دليل على وجود الله، في حين أن هذه الطيور وهذه الحيوانات لا تفتعل من أمر نفسها شيئا، فساق الغريزة لإثبات وحدانية الله ووجوده. كان يمكن أن يربي سوقنا أيضا بالغريزة، وإذا بنا نخضع للنظام يدل على منزل، لكن الباري شاء أن يشرفنا أن يكون مظهرا لوجود الله لا تكوينا بل تكليفا. وهكذا فقد خلقنا الله مريدين، ومتعنا بالاختيار، ومتعنا بالحرية، وغرس فينا ما لم نغرسه في كيان كثير من مخلوقاته، ألا وهو الوعي والعقل والإدراك. ثم إنه سخر لنا كثيرا من مخلوقاته، ألا هدم هذه الصفات التي حدثتكم عنها في الدرس الماضي، وهدم شرائح من صفاته من أجل أن نرقى إلى شرف الخلافة عن الله. الخلافة عن الله في ماذا؟ يريد الباري سبحانه وتعالى أن يكون مجتمعنا مجتمعا ناطقا بعدالة الله. طيب ممكن كان يخلقنا خلق تكويني كالحيوانات التي في البحار أو الطيور التي في السماء فنكون مظهرا لعدالة الله؟ لا، شاء الباري أن نسير باختيارنا وبتطبيق الشرع الذي شرفنا وكلفنا به، ونطبق هذا الشرع في حياتنا، وإذا بحياتنا مظهر لعدالة رب العالمين. شاء الباري سبحانه وتعالى أن نعرفنا على أدق الطرق لإقامة الحضارة الإنسانية المثلى، وقال لنا افعلوا هذا باختياركم، إن لم تشاءوا لا تفعلوا، ولكن أنا أكلفكم بهذا وأضعكم في الطرق طرق وأخيركم وأكلفكم أن تطبقوا هذه التعليمات التي هي تعليماتي. فأنا إذا طبقت تعليمات الله على نفسي وعلى إخواني من البشر أكون قد خلفت الباري سبحانه وتعالى في وضع دلائل حكمته، عدالته، رحمته، نظامه. تلك هي الخلافة. هذا هذه هي المهمة العامة الكلية التي شرف الله الإنسان بها. لكن أعود فأقول قيامنا بهذه المهمة تحتاج إلى أسلحة، إلى طاقات، فإذا الباري عز وجل متعنا بها. هذه الأسلحة بدورها خطيرة جدا، تحتاج إلى أن نمارسها بطريقة نأخذ من هذه الأسلحة غنمها ونتقي غرمها. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن نستبغ بمعنى العبودية لله. لا بد، والباري عز وجل كان ممكن بدون أن نستبغ بهذه العبودية أن يدفعنا دفعا في طريق إقامة موازين العدالة، لكن الباري ما شاء هذا، شاء أن نطبق موازين العدالة باختيارنا لا قهرا عنا، ولو شاء لقهر. طيب باختيارنا كيف يكون؟ لا بد أن ندخل في باب العبودية لله. نعم، لا بد، وباب العبودية هو باب السلم، وهو المعني بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نسلم تقف أمام هذه الآية، لا يزالون يدخلون في الباب الآخر. أين الذين يدخلون في السن؟ الدخول في السن رهن بالتذلل للعبودية لله عز وجل. فأنا طالما لا أعلم أنني عبدا لله ولا أضع عبوديتي له موضع التنفيذ، لن أدخل في باب السلم في علاقاتي الاجتماعية مع إخواني أبدا إطلاقا. أنا الآن أتكلم عن نفسي، والله الذي لا إله إلا هو، لولا معرفة أنني مملوك لله وأن رقابة الله تلاحقني لحظة فلحظة، وأن هذا الإله سيأخذني بالناصية وسوف يوقفني بين يديه، ولسوف يعاقبني على الإساءة وعلى ظلمي لعباد الله أو إساءتي إلى الظلم. لولا أنني علمت هذا فعرفت عبوديتي لله، والله لا يمنعني مانع من أن أظلم أي إنسان إذا رأيتني سأنجح في ظلمه، لا يمنعني مانع من أن أقتنص حقه بخداع بمكر إذا رأيتني سأنجح في ذلك. ما الذي يمنعك؟ وأنت أيضا ما الذي يمنعك؟ والثالث نعم سيمنعك شوية، قد عجز، لكن الناس ليسوا جميعا عاجزين متفاوتون، ومن ثم يقع التهارب فيما بينهم. ومن هنا كان اللزام الوحيد الذي يقبح جناح شر الإنسان الذي هو يقسم من أجر الوحوش في حقيقته، كان اللزام الوحيد الذي يقبح شرته هو لزام العبودية لله عز وجل. إذن عبودية الإنسان لله تلعب دورا كبيرا جدا في تهويله للتعاون مع إخوانه في بناء الحضارة المثلى وفي بناء المجتمع الرخيص الآمن. وكنت قد ضربت لذلك مثلا وأعيد مثل دقيق جدا، بل هو ليس مثلا، نصغر عما نقول. أفراد أسرة في منزل، تصوروا لو أن أفراد الأسرة هذه شباب ذكور فتيات إناث نعم عبد ذكورا وإناثا تضمهم دار، افرضوا أن هؤلاء الشباب والفتيات انبثت صلة ما بينهم وبين رب الأسرة، ولم يعودوا يتصورون أن لهم قيما يرعى شأنهم وينظر في مصالحه وأن عليهم أن يدينوا له بالولاد. افرضوا أن هذه الصلة انبثت، إلى أي حال تعود هذه الدار؟ تنقلب الدار إلى هرج ومرض، لأن كل واحد من أفراد الأسرة يريد أن يفرض نفسه، يريد أن يجر كل ما في الدار إلى مصلحته، بسائق أنهم جميعا من مستوى واحد أو متقارب، ومن ثم فإن الجميع يشقى بعضهم ببعض، أكذلكم أم لا؟ ما الذي ينهي هذا الشقاء؟ أن يأتي من يذكره ويقنعه بأن لهذا البيت ربا ولهؤلاء الأفراد قيما، أبيهم والدهم زبهم مثلا، وأن هذا القيم هو الذي يرعى شأنه، وأن كل ما في الدار ملكه، وأنه رؤوفا ورحيما به. فإذا جاء من أقنعهم بهذا ودان بالولاء لرب الأسرة، إلى ما يعود حال هذه الأفراد؟ إلى الوئام وإلى التفاهة، ذلك لأنهم يسعون إلى إرشاد رب الأسرة، ورب الأسرة رحيم بهم جميعا. ما يصدق على حال رب أسرة في أفراد أسرة في دار هو ذاته الذي يصدق على أفراد أسرة فوق هذه الكرة الأرضية. نحن أفراد أسرة أيها الأخوة، لا تسردوا عن هذه الحقيقة بسبب كثرة أفراد هذه الأسرة، المسألة هي تماما فإذا ظهر أفراد هذه الأسرة عن القيم الذي يرعى شأنها المالك لأميرها ملكية حقيقية، فإن أفراد هذه الأسرة كل واحد منهم سيعمل من نفسه رب الأسرة، كل واحد منهم سيجعل من نفسه هو الحاكم، ومن ثم يتهارب الجميع ويذهب الضعيف ضحية القوي، كما ترى فيما يجري من حولنا في هذا العصر وكما تقرأون في تاريخ الماضي والأمس. ما الذي يقبح هذا الجماع؟ ما الذي يلزم هذا الإنسان عن هذه الوحشية والدرايين؟ نفس الدواء الذي تكلمنا عنه بالنسبة للأسرة في دين، أن يعلم الجميع أنهم مملوكون للمال لرب أسرة، إلا أن رب الأسرة هذا ليس رب فقط هؤلاء الناس، رب الكون كله. نعم، فإذا عرفوا ذلك دام لهم الولاء، وهذه الدينونة هي التي نعني بكلمة العبودية، دام له بالولاء. فإذا دام بالولاء وهذه الصفات العظيمة موجودة كأسلحة فيما بينهم وقد خضعوا لتعاليمه، فماذا تتصورون أن يحدث من تعاليمهم بعد ذلك؟ كل شيء تنقطع من خلال هذه الحالة حقيقة الحضارة الإنسانية المثلى التي لا يمكن أن تنهض إلا على هذا الأساس. إذن ما في شيء اسمه هاي خلق الله الإنسان لأجلها، لا يسأل عما يفعل أو لماذا، لا يقال لماذا خلق كذا لماذا خلق كذا، أنت الذي تسأل عنك، أما الله لا يسأل، بكلام علمي دقيق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هم يسألون لماذا، لأن طبيعة الإنسان الضعف، والضعف يقتضي أن يستعين بالوسائل ليصل إلى الغاية. أنا إذا رأيت صاحبي نعم يحفر بئرا في طريق، شوف لي أن أقول له لماذا تحفر هذه البئر، لأنني أعلم يقينا أنه يريد أن يتوصل بحفر البئر إلى غاية. لو رأيته مثلا ذهب واشترى متاعا، طبيعي أن أسأله لماذا اشتريت هذا المتاع، لأنه قطعا يتوسط به إلى غاية. ضعف الإنسان يفرض عليه أن يتوسط بالأسباب والوسائل إلى الغاية، لكن هذا الإنسان يقيس غلطا، يقيس الخالق على ذاته، لما يشوف الباري خلق الإنسان، ليش خلق الباري الإنسان؟ مثل ما يسأل أنه ليش فلان من الناس اشترى سيارة أو جاب عشرة من الخدم إلى بيته، فأنت لا جبتهم هذول، شو الداعي ما تجيبه؟ شو طبيعي اسأله، لأن بارد الإنسان يتوسط الوسائل إلى الغاية، فالإنسان من جهله يقيس الباري على ذاته، ليش خلق الإنسان؟ ليش خلق السماوات؟ لماذا فعل كذا؟ ده سؤال ما هو علمي؟ لأن الله لا يتوسط بما يخلق إلى غايات وراءه أبدا، ما يريد أن يفعله يفعله مباشرة، وما يريد أن يخلقه يخلقه مباشرة، حتى وإن رأيت أنه في الظاهر رتب أشياء على أشياء، رتب البحار على الأبخرة، الأبخرة على البحار، ورتب السحب على الأبخرة، ورتب الأمطار على السحب، والنبات على الأمطار، والغذاء على النبات، صحيح، لكن يترى رب العالمين اضطر أن يرتب هذا على هذا على هذا؟ يعبد، كان قادرا رأسا أن يخلق لك النبات دون هذه الوسائل كلها، لكن شاء الباري أن يقيم ملكوته على هذا النظام، والحكمة للغاية، أقول الحكمة أن تنظر إلى هذا الترتيب فتدرك أن من ورائه مرتبا، أن تنظر إلى هذا التنسيق فتعلم أن من ورائه منسقا، تلك هي الحكمة. هذه خلاصة ما كنا قد ذكرناه في درسنا الماضي، وننتقل بعد هذا إلى الأحاديث التي يسردها لنا الإمام النووي في باب الأمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. في رواية مسلم زيادة هو: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. الحديث بتمامه عند مسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وربما كان سبب الاختلاف بين روايتي مسلم والبخاري أن رسول الله ذكر هذا الحديث أكثر من مرة، ذكره مرة ووقف عند قوله إذا أتم نفر، وذكره مرة أخرى فأكد وزاد هذه الجملة التي رواها مسلم. المنافق هذه كلمة تعني الإنسان الذي يبدي لك من ظاهره شيئا ويظهر خلاف ما يظهر، هذا هو المعنى العام في النفاق. فقد يكون هذا النفاق في معاملة دنيوية بينك وبينه هو منافق في هذه المعاملة، وقد يكون هذا النفاق في أمر بينه وبين الله فيكون في مبنيه الذي يتبدى به مؤمنا مسلما خاضعا لامر الله، وفي سريرته الباطنه خلافا لذلك تماما. اذا معنى النفاق معنى عام، قد يكون الانسان ذا نفاق في معاملته الدنيويه، وقد يكون ذا نفاق في عقيدته واموره الدنيويه. فأي المعاني يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة آية المنافق؟ المراد بالنفاق هنا المعنى العام الذي يشمل علاقة الإنسان بربه عز وجل، والدليل على ذلك قوله: وإنسان وإن صلى وزعم أنه مسلم. إذا النفاق المعني به هنا ليس العلاقات التعاملية بين الإنسان وأخيه الإنسان، فإنسان مثلا كان يتظاهر لشخص بأنه يوده يحبه لكنه في الحقيقة يكرهه، وكهذا نفاق، لكنه نفاق في صلة ما بين شخصين، وليس حتما أن يكون نفاقا في صلة ما بينه وبين الله. لكن هذه الصفات الثلاثة التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن النفاق المعني به هو النفاق الديني الذي يتعلق بما بين العبد وربه سبحانه وتعالى. ترى ما هي هذه العلاقة بين هذه الصفات الثلاث وبين النفاق، أي التظاهر بالإيمان واستبطان خلاف ذلك؟ أولا الصفة الأولى أنه إذا حدث كذا، باب أبي بدء ولكي يعني لا يأخذنا الهلع الشديد من هذا الحديث ينبغي أن نعلم أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب أن ذلك عادة له ودوبة طبعا مستمر. لاحظوا كلمة إذا، ما قال إن، قال إذا، يعني كلما حدث كذب، أي أن عادته الكذب، وأن الصدق حالة شاذة تمتازه. أما الأمر المستمر في علاقته وتعامله وحديثه الشيء الأصلي فهو الكذب. فإذا قصد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الإنسان قد أصبح الكذب طبعا له وعادة، عندئذ يصبح ذلك علامة من علامة النفاق. أما أن نصدر منه الكذب ذات مرة أو أكثر من مرة لكن في حالات نادرة أو لسبب ما اضطره إلى ذلك حتى ولو لم تكن تلك ضرورة شرعية فإنها بفضل من الله وبرحمة لن يكون دليلا على أن هذا الإنسان منافق. لكن تصور أن الإنسان من عادته وغالب حاله أنه إذا كلم الناس يكذب عليهم. تصوروا هذا الإنسان، تصوروا وضعه وحلوا شخصيته، تجدون أن النتيجة تقول أن هذا الإنسان غير صادق في إيمانه بالله. لماذا؟ لأنني عندما أكذب على أخي في الإنسان أقول له لقد اشتريت هذا المتاع بكذا وأنا كاذب، أقول له لقد حصل بالأمس كذا وكذا وأنا كاذب، أريه ظاهرا أخادعه به وأسفر عنه باطنا لكي يخدع عنه ولا يعرفه. هذا هو الكذب. أنا لو كنت مؤمنا بالله يرى سريرتي قبل أن يرى علامي أنني أخفيت الحق، يدرك ذلك. أنا عندما أقول لفتاة هذا الكتاب بعشرة وأنا أقع ليس كما أقول الله مطلعا على هذا الوقت، إيماني بالله ليصدني عن هذا الكذب. أنا أخفي الحقيقة عن هذا الإنسان الذي لا يدرك الغيب، لكن علام الغيب يراقبني يطلع علي وهو في اللحظة التي أكذب فيها يعلم أنني أكذب، وأنا لا أدري. فأنا لو كنت مؤمنا بالله حقا إيماني به سيعرقل طريقي إلى الكذب، ولو سوف يردك لساني عن التعبير بهذا الكذب. إيماني بالله عز وجل يمنعني من هذا، مستحيل، لا يمكن أن يكون ذلك. نعم، ألا تذكرون فضيلة سيدنا عمر وتلك المرأة، نعم، التي كانت تعتمد لها بضعة غنيمات لصاحبها وهو لا تعلم من هي عمر ومن هي أمير المؤمنين، طلب منها رأسا من هذه الأغنام على أن يدفع لها قيمة كاملة وأكثر، فاعتبرت بأن الغنيمات ليست لها. قال لها قيل لصاحب الأغنام أن الذئب قد أكل واحد، فقالت له فأين رب الأغنام؟ أي إذا قلت لهذا الإنسان ذلك وطبعا يسير علي أن أخفي عنه الحقيقة، وإذا العلاقة كانت محصورة ما بيني وبين هذا الإنسان والله مثل مشكلة خلص أنا وهو من الأغنام، وسأقول له الذئب أكل الغنم رأسا من هذه الأغنام. لكن المشكلة ليست المشكلة أن هنالك ربا بيني وبينه وبين الأغنام ورعاني وراني يدرك خواطري، فإذا فررت من رب الأغنام بهذه الكلمة فكيف الفرار من رب الأغنام غدا؟ لاحظوا أن الإيمان كيف منعها من الكذب. ولو أنها كذبت مرة واحدة لا يمكن أن نقول أن هذا الكذب لمرة واحدة دليلا على أن الإيمان انتهى وأن هذه الفتاة لم تعد مؤمنة. لكن إذا تصورنا أن هذه المرأة استمرت على هذه الحال وأصبح الكذب دلداً لها وطبعاً، فمعنى ذلك أن قلبها فرغ من الإيمان بالله، فرغ من رقابة الله عز وجل، وهكذا أمكن أن تكذب وهي مطمئنة الباب. إذا عرفنا الصلة بين الكذب وبين النفاق أي بين الحالة الحقيقية التي تعبر عن كذب هذا الإنسان في دعوى أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ينطبق على الذين يتعاملون في السوق بالخداع والكذب ويظنون أن هذا العمل باب من أبواب الرزق المشروع. رب تاجر يعلم بما يظن طبعا وهو مخطئ أن تجارته لم تكن رابحة إلا إذا عامل الناس بالكذب، أراهم من سلعته صورة وأخفى منها صورة، كلمهم عن ترجمة هذه السلعة بشيء وكان واقعها شيئا آخر، حدثهم عن أثمانها الحقيقية بشيء وكانت أثمانها الحقيقية شيئا آخر. نعم، رب إنسان يحب يصلي يصوم ولكنه هكذا يتعامل مع الناس. فأنا أتساءل من منطلق منطقي، هل يمكن أن يكون هذا الإنسان مؤمن بالله إذا كانت هذه حالته؟ يعني تجارته قائمة على هذا الخط؟ لا، لأن استمرارية كذبه وخداعه للناس عنوانا على استمرارية عدم مبالاته بعقاب الله، واستمرارية عدم المبالاه برقابة الله هي العنوان على أنه غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى. طيب ولكنه يتظاهر بالإيمان، إذا أذن للصلاة ركض وسابق كثيرا من الناس إلى المسجد القريب وصلى مع الناس. هذا هو المثال كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مثل كذب التاجر مع أهل السوق، كذب الرجل مع أصحابه، كذب الإنسان مع زملائه، كذب الرجل الذي يتزعم فئة من الناس ويسوس أمرها فيما يحدثهم ويخبرهم ويتكلم معهم. نعم، لو أن إنسانا دعا آخرين إلى أن نعم يختاروه ناطقا بألسنتهم عضوا في مجلس الشورى وقال لهم سأفعل وسأفعل وسأترك وسأخدم وسأحقق، وكان منطويا على خلاف ذلك، وكان الذي يهدف إليه خلاف ذلك، فهذا من دليل واضح على أنه لا يقيم لرقابة الله سبحانه وتعالى وجهه. مستحيل، والله لا يمكن إطلاقا لإنسان وهو مؤمن بالله أن يكذب على عباد الله، مستحيل. وهنا نعود إلى درسنا في الأسبوع الماضي أو درسنا الماضي لنؤكد ما من ذكرناه. طيب كيف الضمانة أن أثق بك عندما تحدثني وأن تثق بي عندما أحدثك؟ ما هي الضمانة أيها الأخوة؟ الضمانة صدق عبوديتنا لله، صدق إيماننا بالله عز وجل. وانظروا إلى هذا المعنى الحضاري الدقيق، لا يمكن للناس أن يبني مجتمعا إنسانيا حضاريا إلا بالتعاون، أليس كذلك؟ ولا يمكن لهم أن يتعاونوا إلا إذا شاعت الثقة فيما بينهم، أليس كذلك؟ فكيف تشيع الثقة فيما بينهم؟ هذه المعلومة، لن تشيع الثقة فيما بينهم إلا إذا ترسخت جذور الإيمان بالله عز وجل في أعماق قلوبهم. فإذا شممت رائحة عبوديتك لله بصدق بين جوانبك، وعلمت أنك تمارس عبوديتك لله بصدق، وعلمت أنت أنني أيضا أمارس عبوديتي لله عز وجل بصدق، فإن الثقة بيني وبينك تعمل، وإذا عمرت الثقة قام التعاون، وإذا قام التعاون بين ثلاثة نشأ منهم من الخير ما لا يمكن أن ينشأ عن قوم بأسره. فماذا لو أن أهل حي بأجمعه، أو أن أهل قرية بكاملها، أو أن أهل بلدة بكاملها كانوا جميعا صادقين في عبوديتهم لله، صادقين في إيمانهم بالله، كيف تشيع الثقة فيما بينهم، ومن ثم كيف يشيع التعاون فيما بينهم؟ إذا لاحظنا مجددا من خلال دليل آخر حاجة المجتمع الإنساني إلى الإيمان بالله، حاجة المجتمع الإنساني إلى صدق ممارسة العبودية لله عز وجل، لأن أنا لا يمكن أن أثق بك وأنت لا يمكن أن تثق بي إلا إذا كنا جميعا خاضعين خضوعا حقيقيا للإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا كلام سليم، أنا أعجب ممن يظهر عنه، فإن ظهر عنه ظاهره فلينظر بشكل ميداني إلى المجتمعات الأخرى التي لا يشيع فيها الإيمان بالله، أو يشيع فيها الإيمان التقليدي الكاذب. انظر إلى المجتمعات الغربية، في الصورة والمظهر ما في أجمل من التعاون الذي تراه في الغرب، وهذا ما يعني يؤخذ به الممثلين من الله، لا سيما من السياح العرب والمسلمين. لكن إذا كشفت عن الخفايا وتجاوزت هذه الظواهر البراقة، انظر لن تجد فردا يثق بك، لن تجد أبا يثق بك، ولن تجد زيدا يثق بزيدا، ولن تجد ابنة تثق بأم ولا أم تثق ببنت، ولن تجد صديقا يثق بصديق. ألم تسمع أنباء المستشفيات التي تختطف فيها الأجنة بل الموالي، تختطف وتغيب ثم تصدر إلى بلاد أخرى وبأموال، نعم، لقاء عيون شتى، لقاء قطع غيار، نعم. وانظروا تصوروا المجتمع الذي يتحدث عن الرحمة والإنسانية كيف يتحول بعض أفراده إلى شركات لاختطاف الأطفال الصغار البراء ليجعل منهم قطع غيار، يؤخذ الكبد أو يؤخذ أي شيء أو كذا أو أي الأمور الأخرى، هذا شيء واقع، وقامت له الدنيا وضده وأعيد إلى وقع ومثلت منه أفلام. فصور المستشفيات التي يتمرن فيها الممرضون والممرضات بالمريض، يتظاهرون أمامه بالرحمة ويقدمون له في الظاهر الدواء الشافي، وهم يقدمون له بدلا من ذلك الداء المميت، لأنهم تبرموا به واتفقوا على أن ينهي حياته. هذا شيء خائف، شيء موجود. طيب، ألا تعرفون أن التجارات التي تأخذ مظاهر الدقة في المعاملة والصدق في البيع والشراء تنطوي على أنكر أنواع الخدع؟ ألا تعلمون أنكم لو عرفتم حقيقة أنواع من اللغوين تباع في كثير من الأماكن التجارية لتقلد الإنسان من أن يضع مضغة لحم في فمه يأكلها؟ ألا تتصورون أنواع الجرائم التي تسخر لها أجهزة الكمبيوتر من أجل تطويرها ومن أجل يعني توسيع شبكتها من يتصل المخدرات والمدمنات إلى آخره، حتى أصبح الغرب في منظره الخارجي لما عن براقة وفي واقعه الداخلي رادة من شر أنواع الغباء؟ طيب، ما السبب؟ العلوم موجودة، علم النفس واصل إلى أعلى الدرجات يمكن أن يستخدم للقيم الإنسانية، الثقافات متأروعة منها،
الكلمات المنمقة عن القيم الإنسانية والأخلاق جزءه أعلى منه. ثم المظاهر التي تأخذ بالألباب والبصمات التي تعمل الشفاء شيء لا يمكن أن يوصف كل هذا الموضوع. فبنصر أن القلب مطير ذلك أصر أن صمام الأمان في المجتمع الإنساني اليوم وبالأمس وغدا ليس إلا صماما واحدا هو الخوف من الله، الإيمان بالله. فإذا عملت القلوب وفادت حب خوفا من الله وإيمانا به فإن المجتمع يمكن أن يكون على أعلى درجة من الصدق في المعاملة ومن ثم من الثقة الشائعة بين أفراده. لكن لما يكون الإيمان بالله غائر أو يكون منظر من المظاهر الخادعة والبراقة فلا شك أن كل من الأخلاق وكل الثقافات وكل العلوم تصبح أسلحة لكل فرد في سوق المنافسة وفي سوق التسابق الفردي إلى المصالح الفردية. وهذا ينطبق على كل الفئة بدءا من رجل الشارع إلى من فوقه ثم من فوقه ثم إلى الساسة والقادة. كل المجتمعات يصدق عليها هذا الكلام. إذا عرفنا وجه العلاقة بين الكذب وبين النفاق أو عدم الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، طيب لماذا لا تكون المعاصي الظاهرة ليست دليلة على النفاق؟ يعني لو واحد شرب خمرة ليش ما يكون شرب الخمرة دليل على النفاق؟ فقد فاحشة ليش ما بيكون ذلك دليلا على النفاق؟ قتل ليس نفسه دليل على النفاق؟ العمل الظاهري المنحرف قد تكون له حوافز غير حافز الشعور الباطن الخفي الذي يتمثل في الإيمان أو عدم الإيمان. ألا وهو الضعف. ممكن للإنسان أن يرتكب محرم من المحرمات بساعة ضعفه ونساء عدم رقابته لله. بعدين فيه كان واحد فقط فاحش نظر الى محرم بقصد المحرم، في هذه الحالة لا نقول ان هذا دليل على النفاق، لان هو في اللحظة التي فعل فيها ذلك ضميره قد يكون محلل ويقول له ويحك ان الله يرى كيف تفعل ذلك، لكن ذهب بحية بعض وعجزه. كذلك المعاصي الاخرى، لكن المعاصي الباطنيه ان اقول لك شيئا وانا اعلم ان الواقع خلافه، هذا افتراء على الله، لانني اعلم ان الله مطلع على واقعه. المساله هنا ليست مساله باطنيه وليست مره ومره وثلاث مرات، وانما هي عاده صارت في حياتي. الكذب لم يكن ابدا الا بسائق استهانة القلب من مراقبة الله، فاذا لم تكن هذه الاستهانة موجودا مستحيل تنفذ. لكن ممكن الواحد يكون يعني قلبه فياض بالخوف من الله يرتكب معصية، يصير صحابة فعلوا ذلك ام لا؟ ارتكب منهم كثيرون المعاصي ولكن لم يكن هذا دليلا على النفاق. ولذلك سئل رسول الله أيسلك المؤمن؟ قال قد يسلك. قال أيزني؟ قال أيشرب الخمر؟ قال قد أيزني؟ قال لا. أي لم يكن الكذب طبعا لمؤمن أبدا، لكن ممكن أن يرتكب نفاقات أخرى متنوعة. هذا فيما يتعلق بالصفة الأولى. الصفة الثانية أنه إذا وعد أخلف. تلاحظون ان هذه الصفات جذورها واحده. لو ان انسانا وعدك ان ياتيك للقيام بعمل مستاجر بعمل من الأعمال صغير فأنت منه أن يزورك ويعدك، ثم إنه لم يأتي في الوقت الذي وعدك أن يأتيك فيه. هذا العمل عنه يمني يدل أيضا على أنه يكذب. الحقيقة يعني كذب هذا. إذا وعدت إنسانا بأن آتيه في ميقات محدد ثم لم آتي فقد كذبت عليه، لكن كذب معين أشد من الكذب العادي. وهذا يحصل مع من؟ مع الذين يتحملون أعداء عمل، يعني المستأجرين لأعمال لوظائف، يعيدك بأن يأتي إلى دارك ليصبح شيئا في الدار، غدا يذهب الغد ويلملك بعد غد جاية، يعيدك أن يأتيك في الساعة كذا لا يأتي. نعم، وهذا شيء كثير جدا جدا. نعم، أو ينظر كلف بأن يرعى أمرا من أموره ويعدك أن ينهي هذه المعاملة غدا، إنه طوى هذه المعاملة عن النظر فيها وأراح نفسه عن الاهتمام بها وجئت في الميقات المحدد وإذا هو لم ينجز شيئا مما وعد. الناس يرون أن هذا شيء بسيط شيء تافه، وهذه مصيبة المصائب، في حين أن هذا العمل دليل على ماذا؟ دليل يمكن أن يكون شرب لخاف شيء آخر، مثل ما أرى يقيم المتهاوى عقب الدعاء له، إلا أنه في شخصية هذا الإنسان ضعف في الظلم وإيمان بالله في ذاته، لكن هذا الذي يضحك لك سأنجز لك هذا العمل الرب إليه وإذا هو لم يقال شيئا. لو أنه كان معذورا لأعذره الله، ولا يقول هذا فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لكن هذا دليل دليل له، هذا دليل على أن هذا الإنسان منافق، أي إيمانه بالله إيمان على اللسان وليس حقيقة ثابتة في الزمان. وأخطر من هذا أن يظن هؤلاء وأمثالهم أن الدين هو عبارة عن صلاة، وأن هذا الموظف من شيء عندما يؤذن رأسا يترك الموظف من الخلاص أما لا يصلي، نعم يترك العمل ويذهب إلى المسجد ليصلي، يظن أنه بهذا أثبت براءته من الناس وقدم حجته بين يدي الله غدا على أنه مؤمن ومسلم، بينما الأمر ليس كذلك. ما شرع الله الصلاة ولا شرع الله العبادات إلا تزكية للنفوس، وما أمر الله الناس أن يزكوا نفوسهم إلا لكي يصلحوا علاقة ما بينه وما بينه ما بينه وما بين إخوانه. هذه هي الحكمة. فإذا لم تتزكى النفوس فماذا عسى أن تفيد الصلاة؟ نقف عند هذه الصفة الثانية، وأما الصفة الثالثة وهي قوله عليه الصلاة والسلام وإذا اؤتمن خان، فالحديث عن ذلك يطول وسندخل بشرحها إن شاء الله في درس قادم من أحيان الله.